أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان في شروط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا لسعة هذه الشروط نقسمها إلى محاور. المحور الأول كان في شروط الأمر النهي، والمحور انتهينا منه، ذكرنا ضمنه أربعة أمور. المحور الثاني كان في شروط المأمور المنهي، أي المخاطب بالأمر والنهي، وذكرنا فيه الأمر الأول، ثم دخلنا في الأمر الثاني الذي قالوه، وهو أن لا يكون معذورا. فإذا كان المأمور المنهي، يعني هذا المتهم بأنه تارك للمعروف وفاعل للمنكر، هذا المتهم بهذا الفعل إذا كان معذورا في تركه للمعروف وارتكابه للمنكر فلا يجب أمره ونهيه. هذا كان الكلام، وصلنا إلى هذا المحور. ودليلهم كان على ذلك الرئيسي أنه الانتفاء الحسن والقبح في حق المعذور، هذا لا، ومن وملاك الأمر والنهي هو حسن وقبح الفعل. وقلنا أن كلامهم هذا على إطلاقه ليس بصحيح، لابد أن نقسم الأعذار ونفصل فيها، وكل عذر ونرى ونحقق ما هو حكمه. فدخلنا في بيان صور الأعذار، وكانت الصورة الأولى أن يكون عذره واقعيا ثانويا، كما لو أفطر في شهر رمضان لكن لتقية مثلا، أو أنه أكل الميتة التي هي حرام لكن اضطرارا غير باغ ولا عاد، فهذا عذره واقعي، هذا نعم لا يجب أمره ونهيه، بل يحرم أمره ونهيه، لأن هذا لم يرتكب حراما أصلا. حكمه الواقعي الثانوي طبعا في حقه هو هذه الرخصة التي جعلها الشارع المقدس. فخروج إذن هذه الصورة الأولى من العذر خروج تخصص وليس خروج تخصيص. الصورة الثانية من العذر ما لو كان جاهلا بالحكم، وقلنا أيضا الأصحاب أطلقوا الكلام، نقلنا نص السيدين الحكيم والخوئي قدس الله سريهما أنه سواء كان جاهلا بالحكم أو الموضوع اجتهادا أو تقليدا، قلنا هذا الكلام ليس صحيح، لابد أن نقول أن الجاهل بالحكم يكون الفعل قبيحا في حقه. من شرب الخمر جاهلا بحكم الحرمة هو ارتكب فعلا قبيحا، نعم هو معذور لا يستحق العقوبة لأنه جاهل صحيح، بس هذا ما ينافي قبح الفعل، ولا بد أن نأمره وننهاه هذا الجاهل بالحكم. أما أن يكون معذورا بهذا النحو المطلق الذي قالوه هذا ليس صحيحا، العلم والجهل لا مدخلية له في تحديد صفة الفعل، هذا الفعل قبيح وشرب الخمر قبيح، فهذا بقى نعم تقول لي جاهل، جاهل يكون معذور. كذا قلنا كنا نلتفت إلى قبحين، قبح فعلي قبح فاعل، فهذا الجاهل نعم لا قبح فاعلي في حقه، لكن قبح فعلي موجود، وأحد القبحين كافي في جعل الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحققا. لذلك قلنا أن سيد الخميني قدس سره قال بأنه وجوب الأمر والنهي في حالة الجاهل في الحكم، نقلنا كلامه في ذلك. لكن نعم قد نقننها بصورة أخرى، أن هذا الجاهل بالحكم من عبر عنه أمر ونهي، نعبر عنه أولا إرشاده وتعليمه الحكم ثم أمره ونهيه، سميج لا بأس سميج، مو من نتيجة واحدة، ما نتركه هو وجهله، سميج لا بأس، هذا التقنين أفضل. نقول هذا الجاهل بالحكم مو نأمره وننهاه، لأن جاهل هو، نرشده للحكم ثم نأمره وننهى، لا بس هذا إخراج جيد. المهم أن هذا الإطلاق بأن المعذور الجاهل يكون معذورا لا يجب أمره ونهيه، هذا ليس صحيح. الصورة الثالثة للعذر أيضا اللي قلناها هو إذا كان جاهلا بالموضوع، شرب كأسا لكنه ما كان يجهل أن ما فيه خمر، كان يظنه ماء أو عصيرا مثلا، وهنا أيضا أطلقوا عدم وجوب الأمر والنهي وأنه لا يجب إعلامه بحقيقة الأمر. إذا كنا نراه يشرب كأسا من ويظنه عصيرا ونحن نعلم أنه خمر، لا يجب أمره ونهيه هذا ولا إعلامه بأن ما في الكأس خمر. دليلهم استدلينا لهم أيضا، استدلينا بفحوى عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. يعني هذه الفحوى كيف نقربها؟ لأنه هو إذا كان لنفسه لا يجب عليه إحراز الموضوع والفحص والتحقيق في الموضوع، وهكذا قالوا في علم الأصول، قالوا لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. فإذا هو لتكليف نفسه ما يجب الفحص عليه في الشبهات الموضوعية وإحراز الموضوع، فكيف نوجب على غيره أن يدله على إحراز الموضوع؟ هذا عبرت عنه أنا بالفحوى، يعني ما بينت يعني الفحوى ما هو قصدي بها، فهذا هو قصدي بالفحوى. أقول أنه إذا كانوا هم يلتزمون بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، فمن باب أولى ألا يجب على الآخرين أن يدلوه إلى الموضوع، لأنه ولتكليف نفسه لا يجب عليه الفحص عن الموضوع، فكيف يجب على غيره أن يدله في الشبهات الموضوعية؟ فهذا كان دليلهم. لكن نحن في بعض الأبحاث السابقة في فقه الخلاف ناقشنا في عموم وإطلاق هذه القاعدة، وإن كان هم يطلقونها لكن في النفس منها شيء، أما عدم ويطلقوها كالمسلمات، هذا قلنا فيها نقاش عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية نتوقف في تعميمها. الأدلة اللي يستدلون بها خاصة بموردين، مورد ما لو كان جاهلا بالنجاسة لا يجب إعلامه بالنجاسة، والمورد الآخر لو كان جاهلا بحرمة فلا ينبه ويترك يجري أصالة الحلية ومشيلية، مثل يأكل أكلا يشتري لحما من السوق ويوجد شبهة أنه ربما هذا ما مذبوح الطريق الشرعي وربما اللحم هذا غير مذكر، لا يجب عليه أن يفحص ويشوفه مذكر أو غير مذكر، يجري سوق المسلمين. فالروايات الواردة في عدم وجوب الفحص في هاتين الحالتين تعميمها مطلقا إلى عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لا دليل عليه، بل في بعض أبحاثنا السابقة استدلينا على العكس بأنه ذكرنا موارد أوجب الإمام فيها الفحص وهي شبهات موضوعية. هاي في مورد السابق من فقه الخلاف ذكرنا ذلك. فإذا هذا اللي استدلوا به بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية هذا ليس مطلقا، هذا موارده خاصة، جاهل بأن على بدنه نجاسة وأراد أن يصلي ماكو حاجة، بل ورد نهي، لا مو بس لا يجب عليك أن تعلمه، لا ورد نهي أن تعلمه أن على بدني وثوبي نجاسة، ليش تورطه السالي هذا؟ خلي ما يدري أو يصلي صلاة الجاهل بالنجاسة مجزية، ليش تورطه وتخبره بذلك؟ هذا الذي ورد فيه. أما أن نعممها ونطيها القاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية هذا ناقشناها. فلذلك إذن من الصحيح أن نقيد هذا الإطلاق في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة قالوا لا يجب الأمر والنهي في الشبهات الموضوعية ولا يجب إعلام هذا، لا لازم نقيده بما عدا الأمور التي علم اهتمام الشارع المقدس بها. صح فيما عدا ذلك دعوا الناس على غفلاتهم لا بأس، هذا ممكن بها مجال، لكن توجد أمور مهمة علم من الشارع المقدس أنه يأبى حصولها من أي واحد سواء كان جاهلا ناسيا عامدا غافلا، مثلا كثرة قضية الدماء أو قضية الأعراض، لو شخص وجه سلاحه كالمثال الذي ذكرناه في الدروس السابقة، رأيناه يريد أن يرمي مثلا شيئا
ظنه حيوانا مفترسا، وأنا أعلم أن هذا إنسان نفس محترمة. أما نقولها شبهة موضوعية وهذا ما يدري ولا يجب أمره ونهيه، يجب إعلامه. أو شخص دخل على امرأة يظنها زوجته وأنت تعلم أنها أجنبية عنه، هذا هم تترك على غفلته ولا تنبهه؟ هناك موارد مهمة علم اهتمام الشارع بها، هذه لا نستطيع أن نقول. فهذا إطلاق الفقهاء أنه لا يجب الأمر والنهي إذا كان معذورا جاهلا، سواء كان في الحكم أو الموضوع. لا، هذا الإطلاق رأينا فيه تفصيلات كثيرة علينا أن ننتبه لها. إذن هذا المورد الذي علينا أن نقيده في الصورة الثالثة، الجهل بالموضوع. وأيضا تقدمنا خطوة أخرى أيضا، قلنا أنه بعد نريد تقييدا آخر، وهو الأمور التي يكون من نفع المقابل إرشاده إليها. يعني بتعبير آخر، أن الشارع المقدس ما لحظ الجهل كمعذر في العمل. يعني شخص رأيناه يريد يتوضأ بماء نجس، ونحن نعلم هذا ما يجزي هذا الوضوء، ولو علم لاحقا هذا عليه أن يعيد كل صلاته ووضوءه، وعليه تطهير الملاقي. فالشارع المقدس هنا ما اعتبر عذره هذا، جهله معذرا. هنا قد نقول أيضا يجب الأمر والنهي هنا، ونقول له يا رجل ده تتوضأ تبي هذا، هذا ما نجس، وخاف ترى بعدين يطلع عليه. أو شخص مثلا ما يدري أن شهر رمضان قد دخل وثبت الهلال، بعد ما استصحب شعبان وما نوى الصوم غدا، هذا خلقكم قلنا ترى دخل شهر رمضان، لأن هذا بعدين إذا التفت كون يقضي ذلك اليوم، مضافا إلى فوات ثواب شهر رمضان اليوم الأول عليه. فهنا إذن يكون من الإحسان إليه واللطف به أن نعلمه. هذا هم مورد كون نقيد به هذا الصورة الثالثة، وهي الجهل بالموضوع. إذا نقيد الجهل بالموضوع بماذا؟ بالأمور المهمة التي علم اهتمام الشارع بها. والشيء الثاني ما فيه إحسان ولطف بهذا المأمور المنهي. قربناها نحن من جهة أخلاقية، أنه نحن أمرنا بأن نتخلق بأخلاق الله تعالى، والله تعالى من صفاته وأسماء الحسنى اللطيف، فكنت تلطف بالآخر، وهذا من اللطف به. نقول لك أنه يوجد هذا بأكثر شهر رمضان، عليك أن تصوم، وهذا ما نجس، وضوء أكثر، وصلاتك كلها راح تعيدها إذا التفتت بعدي، فالتفت إلى نفسك. ومن أسمائه المحسن، وهذا إحسان للآخر. هذا قد يكون تقريب أخلاقي، يمكن تناقشون بالتقريب الأخلاقي. لذلك أضفنا له تقريبا استدلاليا آخر حتى نمشي مع نمط الاستدلال، وهو أنه هاي المشهور طبعا سمع الدعي يغفل عنها، بس خلنا استعمل هذا التعبير، لأن وجدته في موارد عديدة هذا كون يلتفت المشهور إلى هذا. المشهور لاحظة يركز في كل تذكيرة أنه هل هذا منكر حتى ننهاه عنه؟ يقول لك لا، هذا مو منكر، لأن هذا معذور، والمعذور ما يصدق أن الفعل قبيح بحقه، فما يجب نهيه عنه. شوف وين تركيزه، أن هذا منكر يجب نهيه عنه. لو ينتقل للطرف الآخر، خلنا نسلم وياك هذا ما يصدق عليه منكر يجب النهي عنه، لكن أليس هذا معروفا يجب الأمر به؟ هاي ما يفكر بها المجهول. فلذلك شوف كل تفكيره واستدلاله باني، قل لي هذا منكر، لا هذا معذور، والجاهل معذور، والفلان معذور، والفلان معذور. إيه نعم، قد تنزل وياك عوف هذا كلامنا السابق، هذا ليس منكرا لأنه ليس قبيحا في حقه، لا يجب نهيه عنه، لكن هذا إلفات نظره إلى أن غدا من شهر رمضان حتى يصومه، أليس هذا معروفا؟ معروف، ويجب الأمر به، يجب الأمر به. فإن لم تقبل أيها المشهور بأنه منكر ينهى عنه، فهو معروف يؤمر به، هذا استصار تقريب وفق الاستدلال الفقهي. سعفنا من القضايا الأخلاقية اللي قربناها في الدرس السابق، وهذا سنجد التفات إلى هذه الفكرة. هل تعزي أن شوف أنت كل الموارد اللي سنختلف عليها أنه يجب الأمر والنهي، لو ما يجب الأمر والنهي يركزون على هذا أن هذا ليس منكر حتى ننهاهم عنه، لأن كذا لأن كذا، شروط كلها اللي يأتي الخلاف فيها جيد مو منكر حتى ينهى عنه، بس أليس حمايته من الوقوع فيها معروف يجب الأمر به؟ خلينا نلزم وجوب الأمر بالمعروف إن لم نلزم وجوب النهي عن المنكر إذا ما ثبت عندكم. هاي ملاحظة مهمة، المشهور ما يفكر على أساسها وإنما يفكر كما واضح من كلامه. هو المعذور ليش نفى وجوب الأمر؟ يقول لك لأن لا قبح في حقه، وإذا لا قبيح جيد، هذا على مستوى النهي عن المنكر. لكن هذا من أرشده وأقول له هذا خمر يا رجل دير بالك، هذا مو عصير لا تشربه، أليس هذا من المعروف الذي يجب الأمر به؟ وهكذا إذا وجدنا يريد يقتله يظنه حيوانا وهو إنسان محترم الدين، هذا مو معروف يجب الأمر به؟ وهكذا كل الموارد التي قلناها. فهذا إذن الملاحظة التي تهتمون بها، وخلي نرد لكم يا لأن هاي ما كنا قرريها في الدروس السابقة، ومرات ترى يصير حكي كثير بس اللي الله تعالى لاطف به ويعطيه فدي عن إن شاء الله نور يميز، تلقى هو سطر واحد يعادل أخذ ورد صفحات، والخصم قد يأخذ ويرد وياك من الليل للفجر، لكن تنطي نص سطر يسلم لك ويذعن لك ويقول لك خلاص إيه هذا صدق هذا ما عنده. فلدي من السطور اللي من تنطيه يعوض لك عن كل الكلام. لذلك هذا ضيفوا إلى الصورة، أنا يمكن غيرت بالترتيب ليش أنا؟ لأن الجهل بالحكم الصورة قليل الكلام بها، فتأخيرها إلى مع بعد الجهل بالموضوع يخليها، فقدمتها حتى نخلص منه لأن كلامي طول بالجهل بالموضوع، فربما قياسا لتقريراتكم السابقة صار تقديم وتأخير، بس هو احنا مناقشي. فقدمت الصورة الثالثة اللي كانت بالدرس السابق الجهل بالحكم، خليتها ثانية لأن شفت الكلام بها قليل، وأخرت الجهل بالموضوع لأن أدوصل إلى بعض التفاصيل منها هاي. فضيفون بالجهل بالموضوع، وبتعبير آخر إننا لو افترضنا أن ما صدر من الجاهل بالموضوع في الموارد التي ذكرناها ليس منكرا حتى يجب النهي عنه، لكن حمايته من الوقوع فيه معروف يجب الأمر به، وهذا ما ينبغي للمشهور أن يلتفت إليه، لأنهم يركزون على تحقق موضوع المنكر ليكون وجوب النهي عنه فعليا، ولا يطبقون الوجوب على إمكان كونه معروفا يجب القيام به، لا سيما على ما هو الصحيح من أن الدفع واجب كالرفع، أشرنا إليه في بعض أفعالنا السابقة إن شاء الله أيضا نتناوله، أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف مو بس للموجود على الأرض منكر نرفعه، لا للذي يراد أن يفعل علينا أن نقف في وجهه ونمنعه، هذا المفروض. فلذلك إذن مثل هذه المسائل اللي نقلناها عن سيد الخميني وسيد السبزواري، هذه لو التفت إليها وفق هذه النظرة لأكيد بعد أعادوا الكلام فيها. سيد الخميني قدس سره يقول لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله. لا شوف هذا لازم تقيده أولا بما سوى الأمور المهمة وبما وغير التي فيها إحسان ورفق بالمقابل. يقول كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا،
ليترك الصلاة غفلة ونسيانا ونشوف الوقت راح يفوت عليه وما مصلي. أليس من المعروف أن نقول له يا رجل راح يصير يخرج الوقت وأنت ما مصلي قف صلي؟ هذا أكيد من المعروف ويجب الأمر به. إن لم يكن من المنكر باعتبار غافل أو ناسي ليس ما مسوي منكر هذا ولا يجب نهيه عنه، بس هو من المعروف الذي يجب الأمر به. أو سيد السبزوري ماذا يقول؟ قدس السر يقول لو أفطر في صوم شهر رمضان نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده. هذا مبني قلنا على ذلك التفكير. وبعد وفق هاي النظرة الجديدة لو حتى احنا باعتبار وسعنا الاستدلال مو بس بالاستدلال الشرعي بالعقل والعقلاء على وجوب الأمر والنهي. هذا الشخص الذي الوقت كلما للصلاة فات عليه، افترض في سفرهم مثلا وقفوا بالطريق واحد صلى واحد التهى بالغداء غفل على الصلاة وإلى أن راح يخرج الوقت زين، فهذا اللي غفل على الصلاة إلى أن راح يطلع الوقت ما يوبخ هذا ويقول له أنت غيرتنا بيني تقول لي ترى راح ما صليت أنت دير بالك الوقت. العقلاء يرون هذا قبيحا، عدم تنبيهه إلى هذا الموضوع يرونه قبيحا ويوبخون عليه. فإذا حتى السيرة العقلائية أيضا تؤيد هذا. إذن الآن نلخص هاي لأن هذا تقريبا ما هذه الخلاصة مع الإضافة التي أضفناها لما سبق. فشفنا إذن إطلاق المشهور أن الجاهل بالموضوع لا شيء عليه مع الجاهل بالحكم، طبعا احنا قسمنا إلى ثلاث صور. هذا الإطلاق ليس صحيح، لازم نفصل. توجد أمور الشارع المقدس عذر الجاهل بها، هاي نعم صحيح دعوا الناس على غفلاتهم ماكو، افترض جاهل بأن نجاسة على ثوبي وبدني يعوف هتقول بذلك مثلا، أو بعض الأمور الأخرى التي مثلا تصير، أو يمكن متزوج أخته متزوج زوجة وهي راضعة معه وما يدرون أم الزوجة وبانين حياتهم سعيدة وعندهم أطفال وشي وانت تدري، إذا ليش تقولهم؟ لا تقولهم ضروري معذورين وجاهلين، وهذا النكاح شبهة بيناتهم والذرية ذرية شرعية لهم، ليش تورطهم وتخرب بيتهم؟ فأكو موارد نعم، لكن أكو موارد قلناها لازم نستثنيها من ذلك. ورأينا وجه الاستثناء وجها أخلاقيا ووجها أيضا شرعيا استدلاليا نبهنا. مقابل هذا التفصيل هايس النكتة التي أيضا نريد أن نضيفها، ليش أنا أجلت الشبهة الموضوعية للصورة الثالثة؟ لأن أبدطت بها بعض التفاصيل منها هذا ما تقدم. يعني شفنا أن المشهور أطلق العذر، مو قال سواء كان جاهلا بالحكم جاهلا بالموضوع هذا لا يجب إعلامه ودعوه على غفلته ولا يجب أمرونه. احنا قلنا لا لازم تفصل، أكو أعذار نعم هذا كلامك مقبول وأكو أعذارك كلامك غير مقبول. على النقيض من ذلك يوجد كلام وقول بأنه لا في جميع صور العذر يجب إعلامه به، حتى في مثل هذه الحالات التي علمنا أن الشارع المقدس يعذر الجاهل. هذا إذن كلش ذاهب بعد بالطرف الآخر. أين وجدت هذا؟ وجدته في كتاب الحدائق، وطبعا في الحدائق ما في كتاب أبو المعروف والنهي عن المنكر، وإنما في مطلب آخر في كتاب الطهارة في مبحث وجوب إعلام المصلي بالنجاسة، هناك ذكر مطلبا وربطه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو شنو المطلب هناك؟ نقل عن بعض الفضلاء بأنه سأله سائل قال له لو المأموم علم أو رأى على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة لا يعفى عن هذا الصلاة، بس الإمام جاهل به، هل يجب على المأموم إعلامه وهل يصح الائتمام به؟ قال يجب على المأموم إعلامه ولا يصح الائتمام به، رغم أننا نعلم أنه شرعا والروايات دلت على أن هذا صلاة جاهل بالنجاسة صحيح وصلاة في نفسه صحيحة. وبعد هذا المأمور فهذا شوف شلون يعني خلاف المشهور بس بجانب الإفراط. سأحنا قلنا بالتفصيل المشهور أطلق بأن العذر هذا كله لا يجب إعلامه، احنا قلنا لفصل
توجد موارد يجب إعلامه، هذا لا، قال يجب إعلامه مطلقا. ونسب محقق صاحب الحدائق نسب هذا القول للعلامة الحلي قدس سره. فإذا تسلسل الفكرة هكذا، المحقق البحراني في الحدائق مجلد الخامس، ترجعوا له أنقل لكم ملخص الفكرة، لك يريد النص صفحة 261 مجلد الخامس صفحة 261 في هذا المطلب، مطلب هل يجب إعلام المصلي بالنجاس الجاهل بها أو لا. قال وجدت رسالة لبعض الفضلاء، لم يسميه، سئل استفتاء، هذا الاستفتاء الذي ذكرنا، أن شخص مأموم رأى على ثوب الإمام نجاسته، هل يجب إعلامه بها وهل يصح الائتمام به؟ قال يجب إعلامه بها ولا يصح الائتمام به حتى يطهره. بعد أن نقل هذا عن بعض الفضلاء قال صاحب الحدائق، قال وما ذكره هذا الفاضل المجيب في الرسالة الاستفتائية من وجوب الإعلام قد صرح به العلامة في أي كتاب؟ قال في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني، العلامة قال ذلك. محتجا على ذلك، ما الدليل على هذا وجوب الإعلام؟ محتجا على ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعلامه بهذه النجاسة حتى يطهرها رغم أنها معفوة، معفوة على معنى صلاته مجزية وصحيحة، ولو علم لاحقا لا يجب عليه إعادتها. فالشارع احترم جهل هذا الشخص وعذره فيه. ورد عليه المحقق بحراني صحيح، قال بأن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمله. كيف تطبق أدلة الأمر والنهي على هذا الموضوع؟ لا تشمله. لماذا؟ قال لعدم توجه الخطاب للجاهل والناس كما ذكروه، فلا منكر بالنسبة إليهما ولا معروف، لا تجري أدلة الأمر بالمعروف والمنكر بالنسبة إلى الجاهل. فهنا طبعا تعليق على أصل الاستفتاء، أخوة تعلمون هذا الاستفتاء جوابه ليس صحيحا، لأن لا يجب إعلامه باعتبار هذا الرجل صلاة صحيحة ما دام جاهلا بالنجاسة، ولا يجب بالعكس. روايات في الباب لعله في الوسائل تجدونها، الوسائل كتاب الطهارة أبواب النجاسات باب 47، ارجعوا إلى هناك تجد نهي عن إعلامه بالنجاسة، مو بس لا يجب إعلامه، لا، نهي عن إعلامه لهذا الرجل مثل هذا الموضوع. كما أيضا رواية قضية إمام الباقر عليه السلام لما كان يغتسل ومروي عن الإمام الصادق ووجد جزءا من ظهره ما بلغ الماء فنبهه إلى ذلك، قال ليش تنبهني إلى ذلك؟ أنا بنيت على أن الماء وصل جسمي وغسلي صحيح. فهذه الروايات يوجد نهي عن الإعلام في الموارد اللي الشارع المقدس اعتبرها مجزية، ليش تنبهها بعد تسوي له مشكلة كما يقال؟ فإذا في باب 47 ستشوفون الروايات مو بس لا توجب الإعلام، لا، تنهى عن الإعلام في مثل هذه الحالات. فإذا الرد على هذا الشخص المجيب على هذا الاستفتاء وعلى ما نسب إلى العلامة جوابه في هذه الرواية، بأن الرواية لم توجب الإعلام بل منعت منه ونهت عنه، هذا الجواب. اللي كان على صاحب الحدائق أن يجيب بهذا الجواب. أما جوابه بأن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمله لعدم توجه الخطاب للجاهل والناس، هذا كلام ليس صحيح. الخطاب موجه للجاهل والناس، موجه لكل المكلفين، لكن الجاهل والناس معذور لا يعاقب، هاي بدليل أن الجاهل والناس يقضي إذا التفت إلى أنه جهلا نسي الصلاة، ما صلى، لم يصم رمضان ويقضي، فمعنى إذا متوجه الخطاب. هذا كل من شاء طبعا مفروض بالأصول هذا يتناول، لأنه ينظرون إلى المعنون في توجه الخطاب، والحال هو الخطاب وجه العنوان. الله تعالى لما وجه خطاب وجوب الصوم وجوب الصلاة ما لاحظ الأحوال الشخصية والجزئية للمكلفين، هو نظر إلى أنه كل مكلف بالغ عاقل يجب عليه أن يصلي 5 صلوات باليوم وعليه أن يصوم رمضان. وبعد هذا بعضهم يكون جاهلا، بعضهم يكون ناسيا، بعضهم يكون نائما، فهذا إدخال ذني الأحوال في الخطاب. أو يجي يقول لك يقبح ويستحيل، هذا حكيهم بالأصول موجود والفقه، يستحيل خطاب الجاهل ويستحيل خطاب الناسي ويستحيل خطاب النائم وإلى آخره. شنو مدخل يدخل هذا إن الأحوال ما ملحوظة في المكلف حينما خوطب بالتكاليف، ما لها مدخل يدخل. فهذا الذي قاله ويقوله غيره لعدم توجه الخطاب للجاهل والناس، لا، الخطاب موجه، ما علينا بجاهل أو ناسي، هو بالغ عاقل رشيد لو لا، خلاص هو مكلف بالتكاليف، تارة يكون نائما تارة يكون ناسيا، ولا مدخلية بالتكليف. ولذلك الجاهل والناسي والنائم يقضي، فمعنى متوجه للخطاب، لو ما متوجه للخطاب ما كان قضى. فإذا ما كان لصاحب الحدائق أن يرد بهذا الرد على العلامة وعلى هذا الفاضل لعدم التوعد. أمامك باب الوسائل باب 47 بها روايات ناهية عن إعلام مثل هؤلاء الأشخاص، كان استدليت على ورديت بهذه الرواية. أما لعدم توجه الخطاب للجاهل والناس، لا، هذا ليس بصحيح، الخطاب موجه للجاهل والناس والنائم والمستيقظ على حد سواء. لكن نعم الفرق بين هؤلاء وأضدادهم أن هؤلاء معذورون، هذا الفرق، لا يعاقبون لأنه جاهل، لأنه ناسي، لأنه نائم، إثم ماكو عليه، بس هو مخاطب بالتكليف وعليه القضاء. هاي إذن النقطة التي أردنا أيضا إضافتها في الصورة الثالثة، وهي ما لو كان جاهلا بالموضوع. وكل هذا كان كلام قلنا أن إطلاقه أنه شرط من شروط وجوب الأمر بالمعروف، وهكذا قرأنا لسيد الحكيم وسيد الخوئي وغيرهم، وقلنا أن هذا الإطلاق ليس بصحيح. شوف سيد الحكيم ماذا قال، ومثل السيد الخوئي قال: الخامس من شروط الوجوب أن يكون المعروف منجزا في حق الفاعل، فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنه ما فعله مباح، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا، لم يجب شيء. قلنا لا، هذا الكلام على إطلاق ليس صحيح، لابد أن نفصل في صور العذر، خصوص صور الجهل بالموضوع أحطناها بتفصيل أكثر، لأن المشهور تقريبا متفق يسلم على أن الجهل بالموضوع لا يجب إعلامه، لأن هو لتكليف نفسه لا يجب عليه الفحص في الشبهات الموضوعية، شلون يجب على غيره إعلامه ودلالته على إحراز الموضوع إذا هو لنفسه لا يجب عليه. ورأينا لا، هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، ورأينا هذه التفاصيل. مما يلحق بالصورة الأولى اللي هي كان قلنا أنه لو كان معذورا عذرا واقعيا، تذكرون أيضا ألحقنا به ما لو كان مختلفا معه بالاجتهاد والتقليد، يعني إذا هو تقليده يرخص له في ترك هذا الفعل، فما لحق الآخر الذي يرى هذا الفعل واجبا يجي يأمر يقول له كيف مثل صلاة جمعة، افترض هو يرجع إلى مرجع يقول بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة فلا يحضر صلاة الجمعة، فهل يجوز للآخر الذي يقول مرجعه بوجوب الحضور يجي يقول له يا ذاك البعيد أنت تارك لواجب يجب عليك الحضور؟ فهو هذا لا يرى وجوب الحضور في صلاة الجمعة. فهذا إذن الآن نتحدث عن هذا العنوان، فروع في اختلاف الاجتهاد والتقليد باعتبارها متعلقة بالصورة الأولى من صور العذر التي ذكرناها. تقدم أن من شروط ممارسة الأمر والنهي كون ما يأمر به معروفا وما ينهى عنه منكرا، فإذا اتحدا في النظر إلى المورد اجتهادا أو تقليدا
فلا كلام، وإنما الكلام إذا اختلف منهم الآمر الناهي مع المأمور المنهي. في مورد ثبت عند أحدهما أنه مما يؤمر به ولم يثبت ذلك عند الآخر أو شك به، وكذا فيما يجتنب عنه. إذا هذا إذن صار خلاف بين الآمر، مرة إذا اتحدى بالاجتهاد أو بالتقليد فهو خلاص يقدر يأمره وينهى، لأن تكليفهم واحد. لكن إذا اختلف الآمر الناهي يرى هذا الفعل واجبا، هذا الذي تركه المقابل، لكن خل المقابل على تقليده لا يراه واجبا، فما لك حق أن تأمر وتنهى؟ هذا حسب أصل العنوان، بعدنا المفروض نحقق هل يجب أو لا. فهنا لو اختلف إذا أو هذا الفاعل ارتكب فعلا هو يراه هذا ما بمشكل، شرب عصيرا عنبيا قد غلى ولم يذهب ثلثا، هو يقل للشخص لا يقول بحرمة العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثا، فهذا يجي يقول له لا هذا حرام ما يصير أنت تشرب منه، ولا يراه حراما. فإذا هنا أنه يعني راح يكون عندنا أنه الكلام في جهتين، لابد أن يكون أنه إذا اختلف المجتهدان فيما بينهم هل للمجتهد أن يأمره؟ هل نفصل شوية كلام، لأن نحن أمام مسؤولية اجتماعية مو بس مسؤولية نظرية علمية. إيه هذا لذلك تدفعنا إلى بعض الأبحاث ربما اللي قد تكون ما متعودين يعني بحث، قد يكون الخلاف بين المجتهدين وقد يكون بين المكلفين المقلدين بحسب مرجع تقليدهم. فالمجتهد إذا اختلف مع مجتهد آخر، المجتهد الآخر بحسب نظره يرى هذا الفعل ما بيشي، والمجتهد الآخر بحسب نظره يرى هذا الفعل بيشي، فهل يجب على هذا المجتهد أن يأمره وينهاه أم لا؟ خلينا نبحث على هذا المستوى أول. ليش فقط نخص البحث فقط بالمكلفين ونقول أن هذا مرجع عش يقول وهذا مرجع عش يقول؟ فنتناولها الآن على مستويين أو في جهتين. الجهة الأولى فيما لو اختلف في الاجتهاد، إذن نقول والاختلاف قد يكون في الاجتهاد وقد يكون في التقليد، فالكلام في جهتين. الجهة الأولى فيما لو اختلف في الاجتهاد، وهنا تارة يكون المورد مما لا يضر فيه عدم مطابقة الواقع، هكذا تعبيرنا، كالاجتزاء بتسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين وكفاية بعض السورة بعد الفاتحة ونحو ذلك، فإنه لا يجب على أحدهما شيء تجاه الآخر، خصوصا إذا كان الرأي والاستدلال عليه معروضا في الكتب الفقهية ولا يحتمل غفلة الآخر عنه. هاي الصورة الأولى، أن الخلافات في أمور الجهل بها مختفر وماشي، مجتهد يرى التسبيح الواحدة كافية ومجتهد آخر يراها لا إلا ثلاثة، ومشكلة هذا هو أصلا الجاهل به معذور، هذا لا كلام في أنه لا يجب الأمر والنهي. وتارة يكون للحكم الذي يعتقده الآمر الناهي غير صحيح أهمية وتتأكد في الدماء، كما لو أفتى بعضهم بوجوب العمل المسلح لطرد القوات الأجنبية مع وجود فرصة لطردهم بالوسائل السياسية والدبلوماسية، أو تجنيد الشباب للقتال في بعض البلدان بعنوان الدفاع عن بعض العتبات المقدسة، وبين يديه موقف الإمام السجاد عليه السلام من حرق الأمويين للكعبة الشريفة إثر تحصن ابن الزبير بها،
أو أفتى بحرمة المشاركة في الانتخابات مع إمكان أن يكون للتشيع وجود نافع من خلال المشاركة فيها وهكذا. هذا المستوى الثاني، الشكل الثاني من الخلاف بين المجتهدين بمسائل لها مستوى من الأهمية في نظر الشارع المقدس، لأنها تتعلق بمصير المجتمع، مصير الأمة، مصير التشيع، تتوقف عليها مصالح مهمة للإسلام وللتشيع. هذه هم نقول خلص هذا مجتهد له رأيه ونحترم رأيه وخلص ولا يجب أمره ونأيه له، لا، هذه مسائل ما مبحوثة بهذا المستوى، هذا لازم طبعا نتعرض لها. مثل هذه المسائل التي ذكرناها، هاي طبعا الآن أنتم أكيد تعرفون لما تعيشين هذه الأمثلة تعرفونها، لكن يمكن طبعا تجي أجيال أخرى ما تدري شنو قصده بهذه الأمور. لذلك احنا نقول أن من مشاكل عانتها الروايات هو هاي، أن الرواة ما شرحوا لنا فد هامش. هاي الرواية من تسأل عن سؤال، من تسأل عن حادثة، اكتب واحد جواها هامش، نقول أننا كنا نمر بكذا حالة فساد حتى نقدر نعرف حيثيات وملابسات هذا السؤال. من أجانا الآن وراء 1400 سنة النص ما أعرف شنو ظروف. هاي واحدة من المشاكل الرئيسية لعانة النصوص، ووقع التعارض اللي يشوفه بين الروايات، وإن كان ما مؤشر هذا ضمن أسباب التعارض بين النصوص الشرعية، ما مؤشر هذا، لكن احنا طبعا بحكم الممارسة وبحكم الأحداث اللي تعرضنا له. أو شفت أنا خطاب المرحلة هذا السمن أطبع بأجزاء، لولا أني كل حادثة أتعرض بها بالخطاب وأكتب هامش جوا شنو هاي، لكان الآن حتى إحنا الجيل العايشنا من ترجع الخطابات مع 2003 2004 يمكن تقول هاي شنو قصد الشيخ دي رغم أنت عايشتها. فلذلك شوف كلها مشروحة بهوامش، يعني هذا رح يصير توثيق لأحداث، لمواقف، لأمور أخرى مرت بها الأمة في مراحل عصر. هذا لو كان معمول به مثلا في زمان النصوص لكان ساعدنا كثيرا في الاستنباط. فشاهد ذن الأمثلة تعرفونها بوضوح. فشخص الآن رأسا بمجرد افترض صارت الحالة 2003 يفتي بوجوب العمل المسلح، ونحن نعتقد أن الشعب العراقي عانى عشرات سنين من الحروب، من القتل، من التدمير، ما عنده استعداد أن يدخل حربا جديدة ومواجهة مسلحة، لازم نعطي فرصة للعمل السياسي والدبلوماسي وننشئ دولة ذات سيادة ذات كذا، وحينئذ نقول للأجنبي بعد ما لك مكان أنت هنا، يعني أنت تدعي جاي لمساعدتنا وإحنا الآن بنينا دولتنا، خلص تفضل اطلع. حينئذ إذا وراء هذا ما طلع يمكن أن يكون. فإذا كان موقفك هذا يجي شخص افترض مجتهد آخر من أول لحظة يعلن، وأنت تشوف هذا راح يحرق البلد، والبلد هو كفاه حرائق صار لعشرات السنين، فهنا هم نقول خلاص هذا لا يجب أمره ونهيه، لأن هو هذا اجتهاد كذا وأنا اجتهادي كذا. أو مجتهد آخر افترض يزوج بشبابنا في حرب في دولة أخرى مثل والله بعنوان الدفاع عن بعض العتبات المقدسة، على عنوان رأس عتبات مقدسة، كانت مو أمامك تجربة الإمام السجاد عليه السلام الزبير أيضا وخدع الناس وحماية الكعبة والدفاع عن الكعبة وجند آلاف، وابن الزبير ما هو الكعبة وحماية الكعبة. الإمام السجد عليه السلام تكليفه واضح معصوم، فيقحم نفسه وراء هذه العناوين، هذه الخادعة الماكرة. أو كذلك بعض ربما فقهاء أيضا افتى بحرمة مثل مشاركة في الانتخابات، وتتعلم أن الانتخابات هذه يكون فيها حضور قوي فاعل للشيعة، صح ليس هو الوضع اللي نطمح به واللي يريده واللي، بس بالتأكيد هو يوفر للشيعة فرصة من الاستقرار، من السعة، من العمل لتوسيع مثلا مدرسة أهل البيت إلى آخره. فذن هم مثل موارد مصيرية، وهم نقول هذا اختلاف بالاجتهاد والتقليد، إذا لا يجب الأمر والنهي. لذلك أفردت البحث في هذه الجهة قبل الجهة المتعارفة لدى الفقهاء. فهنا الجواب، فهنا يجب تبيين وجهة النظر للطرف الآخر، شوف تبيين، وإرشاده وإقناعه بما يراه الآمر الناهي صوابا، ولا يكفي وجود مقدمات المسألة وأدلتها في الكتب الفقهية والروائية لاحتمال الخلل في الذوق الفقهي والقدرة على الاستنباط وفهم حيثياتها وظروفها وملابساتها. في الشكل الأول من الفتاوى قلنا نكتفي أنه المسألة معروضة بالكتب الفقهية وهذا يفترض مجتهد وقدامه موجودة الأقوال المتعددة، هل تسبيحة واحدة واجبة لو ثلاثة؟ معروضة المسألة بالكتب الفقهية وكل الوجوه مالتها، أكتفي حتى ماكو حاجة إلى أن أبين له أمامه وناقشه وتوصله. فهنا في هذا الشكل الثاني من الخلاف ما أكتفي وأقول شهو ما يندل على قضية موقف ابن الزبير والإمام السجاد وحرق الكعبة، لا، هنا المسألة أعمق من ذلك، هاي بها حيثيات ملابسات ظروف عناوين ثانوية قضايا ميدانية، هاي ما تكتفي بذلك. وبالرغم من أن القاعدة في المقام عدم إلزام المجتهد الآخر بما يراه صوابا والاكتفاء بإقناعه وتصحيح مقدمات الاستدلال على الحكم عندهم، مو هم هكذا مقتضى القاعدة عندهم أنه خلص تغايتها رضينا، إذا أريد نجي وياك يا أيها الباحث حضرتك غايتها يقعدون ويا هذا المجتهد يبينوا له مقدمات المسألة واقتنع اقتنع ما اقتنع ما اقتنع، هذا خمو أكثر من ذلك. لكن لا أقول إلا أنه قد تتخذ إجراءات رادعة بحقه إذا كان لعدم أهليته يعبث بمصير الأمة وتضر أفعاله بوجودها وهويتها. يخوف الشيخ مرات
أي، ولذلك لازم ما يعطوه فرصة الشيخ لأنه مثل هيك مواقف شوية إيه. لكن طبعا العلماء الواعين إن شاء الله أذكر أنا مثالين من حياة الوحيد البهبهاني، من حياة الوحيد البهبهاني قدس الله روحه، يوجد شاهدان من حياته ومن حياة المعاصرة، يمكن أنا واللي بعمري يذكر سيد الخويني قدس الله نفسه أثناء قيادة الجمهورية الإسلامية اتخذ مواقف صارمة مع علماء مراجع مو بس مجتهد، مع مراجع، لأن هذا عبث بمصير الأمة، مجتهد على العين والرأس ولك رأيك الخاص على العين والرأس، لكن مسألة تكون عبث بمصير الأمة وإضرار بمصالحها العليا هذه لا، هذا خرجت عن مسألة اجتهاد وتقليد. فلذلك هذا الكلام الذي نقوله. وفي ضوء ما تقدم يعلم النظر في إطلاقات بعض الفقهاء قدس الله أرواحهم كسيد السفزواري قال قدس سره في مهذب الأحكام 15201، هي طبعة النجف مسألة 46، قال لو اعتقد تارك المعروف أو فاعل المنكر جوازهما لشبهة موضوعية لم يجب الأمر والنهي، كما لو كان مجتهدا مخطئا في اجتهاده بزعم الغير. أطلق كلامه لم يجب الأمر والنهي. فالآن قلنا لا سيد السفزواري، هذا التفصيل نقدمه بخدمتك بين يديك، لازم المجتهد الآخر نتعامل معه وفق هذه التفصيل. ألاكم إن شاء الله بقية التفصيل في درس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.